الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام كما تعلمون أيها الإخوة الكرام عن مسألة الولاية في الإسلام، نتكلم عن ولاية هي فرع لولاية سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. هي ولاية السلام، هي ولاية من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. فشريعة محمد صلى الله عليه وآله شريعة السلم والسلام، جاء رحمة للعالمين بعيدا عن كل عنف وعن كل قتل وسفك، داعيا إلى روح الإخاء والمودة، حتى عبر صلى الله عليه وآله قائلا: الدين هو المحبة. فاعتبر شرعه شرع محبة، شرع إخاء، شرع لطف ومودة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الدين هو المحبة بينك وبين الله، وهو المحبة بينك وبين الخلق. من أحب الله تعالى أطاعه ولم يخرج عن أوامره ونواهيه، ومن أحب الخلق خدمهم وقام بواجباتهم. ومقدمة لشرح مسألة الولاية، أضرب أمثلة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لنرى أن ما يفعل على وجه الأرض منذ عزل علي عليه السلام، رجل الحق صوت الحق، إلى يومنا هذا، هل هذه الأمة تعيش في خطى رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنها تعيش عناوين مختلفة في كل زمان ومكان؟ ندعي الكثير من السير والسلوك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونفعل أفعال الطواغيت، ونفعل أفعال الفراعنة على وجه الأرض، ونريد أن ننسب ما نرتكبه بأسماء مختلفة، سواء باسم الولاية أو سواء باسم الإمارة أو سواء باسم إمارة المؤمنين أو سواء باسم الحكم أو بأي عنوان من العناوين. نرتكب ما نرتكب، وكلام النبيين الكرام كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. فلا بد من نظرة حقيقية إلى سيرة رسول الله، إلى سيرة أهل بيته الكرام، لننظر هل نحن حقا من شيعة رسول الله صلى الله عليه وآله المتجسدة الموضحة المبينة التي رسم خطاها علي عليه السلام بواد لا عرق له بمسلك رسول الله صلى الله عليه وآله، نعيش غفرسة، نعيش كبرياء، نعيش ظلما وعدوانا على جميع القيم، ولربما خرجنا حتى عن منهج الإنسانية فضلا عن منهج السلام، منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. أنقل لكم بعض سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ننظر إلى المنتسبين إلى هذه السيرة على صعيد أمتنا الإسلامية على اختلاف طبقات مذاهبها سنة وشيعة، لنرى هل نحن بحق أتباع لهذا الرائد العظيم، لرائد السلام والرحمة واللطف، أم نحن أتباع لغيره عملا ومنهجا ندعي ما ندعي من الأمور التي لا ترتبط بشرع الله والرحمة المطلقة التي كانت لرسول الله تولى بها أمور هذه الأمة. ينقل علي بن حاتم، وحاتم الطائي يعرفه الجميع، رجل الشجاعة والكرم، وقعت حرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وقبيلة طي بزعامة عدي بن حاتم، فمعركة وقعت فانهزم بنو طي، وتسلط رسول الله صلى الله عليه وآله على قبيلة طي، وفر عدي بن حاتم. فلما جيء بالسبايا طلبت أخت حاتم أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أسيرة حرب بين مسلمين وكفار آنذاك، فقالت له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ابنك من تعرف، وهو حاتم الطائي المعروف بفضائله وخلقه، ووقعنا ما وقعنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مكرما الكرم ومكرما الفضائل ومكرما الشجاعة، فقال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، تكريما لحاتم الطائي الذي كان يعبد الأوثان. كرم ابنة حاتم للكرم للشجاعة بمثل هذه الأمور، هكذا كان رسول الله يكرم الفضيلة ولو كانت من كافر. احترم ابنة حاتم لحاتم لكرمه وجوده وشجاعته. يكرم سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله الكفرة إذا وجد فيهم شرفا ونبلا كالكرم والشجاعة. فلما اعتقها قالت: هل أنا وحدي أكون معتقة حرة، أم أنا مع بنات طائفتي وعمومتي؟ فقال الذي أهلها أنت؟ قالت: تأبى المرغى أن أصبح حرة وأبناء طائفتي يعيشون هوان الأسر، أعيش معهم في عزهم وفي ذلهم. فوجد منها شرفا آخر يضاف إلى شرف تربية أبيها لها حينما رباها على الشرف والعز والشجاعة. ترجح الأسرى مع أبناء عمومتها، مع بنات حرمتها ولا تريد حرية بدون أن تكون عامة لكل بنات بني طيب. فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وأعرض عليها الأموال وأعتق جميع بنات بني طيب تكريما لحاتم. وهكذا جاء رسول الله بالقلب الرفيع فكتبت إلى أخيها عدي بن حاتم إن الرجل الذي كنا نسمع عنه ما نسمع وجدناه رجل شرف وكرامة وتكريم حتى لمن لم يكن مسلما. فجاء عدي بن حاتم الطائي وهو يروي في التاريخ يقول جئت وأنا خائف أن يغدر بي محمد صلى الله عليه وآله. يقول جئت فسألت عنه فقال ها هو في المسجد يصلي. فانتظرته خارج المسجد فلما خرج صلى الله عليه وآله مع أصحابه من المسجد سلمت عليه وأنا متردد لعله يقول خذوه فقد حاربني خذوه فإنه من قاتلني. يقول فلما سلمت عليه عرفت نفسي له فقلت له أنا جئت بخبر من أختي تقول إنك آمنتني. فقال صدقت أهلا وسهلا ومرحبا. فتبسم في وجهي وأخذ يلاطفني ويتكلم معي وأنا أمشي معه لا أدري إلى أين. فوجدته أطرق بابا ففتح في الباب ومن بعدما دخلت النسوة أخذ بيدي فجاءت بفرش صغير وضعه تحت قدمي وجلس هو على التراب يكلمني ويلاطفني ويهدئ من خوفي وروعي. يقول فاستغربت رجل صاحب سلطان فاتح يجلس على التراب يلاطفني لأنه وجدني مضطرب الحال يهدئ من روعي. يقول وفي الطريق قاطعته امرأة سلمت عليه امرأة عجوز وقالت له يا رسول الله إن لي حاجة. وأخذت تتكلم معه فوقف معها في الشمس ساعتين يحدثها وكأنه يحدث أمه الحنون. يقول فجزدت إني يدينا لم أجالس ملكا وإنما أجالس نبيا من أنبياء الله. هذه الإخوان سيرة رسول الله العطرة التي دنسها من نسب نفسه إلى محمد أو إلى أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وجاء يوم من الأيام يقسم بين المسلمين الغنائم فجاءه ذو الخويصرة الذي أصبح بعد ذلك من الخوارج المحاربين لعلي عليه السلام فقبض عليه قبضا شديدا حتى أثر ما كان يلبس على رقبته صلى الله عليه وآله. فقال له يا محمد أعجل وقسم بالعدل. فتبسم صلى الله عليه وآله فقال ويحك إن لم أعدل فمن لا يعدل. يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله قابضا عليه بشراسة قسوة الصحراء قابضا عليه يخاطبه أعدل. فتقدم الصحابة فأرادوا أن يضربوه أو يقتلوه فأشار إليهم دعوه ثم أخذ يكلمه بلطف وأعطاه ما يرغيه، وقال له إن وجدت أخذت منكم شعرة من سنامي بعير فلك الحق عليه، أنا لا أخذ من فيكم شيء ولا أخذ من أخماسكم ولا من زكواتكم شيء، كله أقسمه على المسلمين. هذه سنة رسول الله، هذه رحمة وتربية رسول الله. وأقول لكم مثالا ثالثا لتنظروا هل نحن نعيش سنة نبوية هي سنة السلام، هي سنة اللطف، هي سنة الرحمة للعالمين، أو نعيش طغيانا جبروتا ننسبه إلى رسول الله وأهل بيته الكرام. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ووقع بينه وبين زوجته خلاف أدى إلى الطلاق أو تركته لأنها كانت جارية فأصبحت حرة فما أرادت رجلا مملوكا. فجاء رجل إلى رسول الله طالبا منه أن يتوسط بينه وبين زوجته، فخرج رسول الله وأخذ معه فأعظ الكبار والمحترمين قاصدا بيت المرأة ليصلح بينها وبين زوجها، فرحبت به أهلا وسهلا برسول الله صلى الله عليه وآله فأدخلته الدار ورحبت به، فقال لها يا فلان إن فلان يحبك ومتعلق بك وجعلني واسطة وهذه الوجوه من المؤمنين من المسلمين، وجئنا نريد أن ترجعي إليه مرة ثانية. فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قائلة يا رسول الله أجئت شافعا أم آمرا؟ جاي أنت تأمرني فأمتثل لأني مكلفة بامتثال أوامرك يا رسول الله، أجئت شافع أم آمر؟ بعبارتنا العادية تأمر أمر تشريع وحكم أو تواسط خير؟ واسط خير تريد أن تردني إليه؟ قال لا بل أنا شافع ولست بآمر، أنا واسط خير، ما جئنا أفرض حكم شرعي في المقام، جئت واسطة خير. فقالت له يا رسول الله اعذرني فإني لا أقبل لك شفاعة، اعذر أنا ظننتك قد جئت بأوامر النبوة تفرض علي حكما وأنا لا أخرج عن أوامر ربي، لكنك إن كنت جئت يا رسول الله كإنسان محترم واسطة خير لأرجع مرة ثانية إليه فأنا لا أحبه ولا أريد أن أرجع إليه فلا أقبل لك شفاعة فاعذرني يا رسول الله. فرجع ولم يغضب ولم يتأثر أن امرأة ترد شفاعة له. مثل هذه الأخلاق إخواني هل نجدها في من يدعي الانتساب إلى رسول الله وأهل بيته الكرام؟ أم نجد قسوة وعدوانا وظلما وجورا متلبسا بلباس الدين إلى يومنا هذا؟ هل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله الذي بعثه الله رحمة للعالمين لنكون جبابرة على الناس باسم الله وباسم رسوله وباسم مذهب أهل البيت نسحق القيم وندعي انتسابها إلى رائد السلام إلى رائد الحب والإنسانية والكرامة واللطف والرحمة. فبعد هذه المقدمة التي أردت من خلالها أن أبين أن الولاية التي أرادها الله تعالى لرسوله وللأئمة الأطهار المعصومين من بعده هي ولاية رحمة، هي ولاية حب، هي ولاية الإنسانية لمصالح الآخرين لا للهيمنة على رقاب المجتمع وإذلالهم باسم الدين. تقدم بالأمس إخواني أن الولاية تقسم إلى أربعة مسالك وطرق أبينها ببيان مبسط حتى تصبح واضحة لدى الإخوة الكرام. ولاية عدول المؤمنين، وولاية الفقيه الصغرى، وولاية الفقيه الوسطى، وولاية الفقيه المطلقة. ففي ولاية الفقيه ثلاث مسالك: صغرى ووسطى وكبرى، وهناك قول بعدم ولاية للفقيه المطلقة. أوضحها أخوان. أولا، المراد من الولاية ليست هيمنة ولا سلطانا ولا أي أمر من الأمور. الله تعالى إذا جعلك وليا على طفلك الصغير لا ليعطيك مقام حكم ومقام هيمنة وسلطان وجبروت لتصبح في البيت ملكا. الملوكية شأن الفراعنة، الملوكية شأن الجبابرة والطغاة. ولاية الله التي جعلها لأنبيائه، للخلفاء بعد الأنبياء، التي جعلها للفقهاء بعد الغيبة، التي جعلها لأب على ولده، التي جعلها لزوج على زوجته، إنما هي ولاية رعاية مصالح. يعني لما كنت أنت بفطرتك بوجدانك تحب ولدك وتعرض نفسك إلى كل خطر من أجل مصلحة ولدك الصغير، تندفع بكل غريزتك ومحبتك لكي ترعاه رعاية مصلحة ومودة وإخلاص وحنان ومشاكل هذه الأمور. جعلك عليه متوليا، أي جعلك راعيا لمصالح الطفل لا لمصالحك أنت. ما أعطاك حكما وسلطانا على طفل، أعطاك ولاية رعاية لمصلحة صغير لا يعرف مصالح نفسه أو لا يقدر على تحقيق مصالح نفسه. وهكذا الزوج على زوجته، ما جعله الله سلطانا، جعله مراعيا لمصلحة، ومن يدعي وراء ذلك فهو غير صحيح. فولاية عدول المؤمنين، أريد المسألة مرة ثانية حتى تصير واضحة. بالأمس أنا أشرت إلى ولايتين، أبدأ مرة ثانية في مسألة الولاية لتتضح للجميع حتى يعلموا ما المراد من الولاية. ولا يجوز لأحد أن يقول الموت لفلان وليحيى فلان. لسنا نعيش شعارات موت ولا شعارات حياة لفلان أو فلان، طبقا لرغباتنا وطبقا لما تدعونا إليه شهواتنا. ما المراد من ولاية عدول المؤمنين؟ أي أن ما يرجع من المصالح المختلفة في الأمة الإسلامية أو الاجتماعية أو المعرفية أو شؤون مساجدهم أو حسينياتهم أو مجهول مالك لا يعرف صاحبه أو يتيم لا راعي له. في مثل هذه الأمور العامة جميعا قال بعض علمائنا إن كل أمر يرجع إلى شؤون المجتمع لا يجوز تسكيبه إلى فسقة الناس ومجرميها. الأمور لا بد وأن تسلم إلى من؟ إلى الإنسان المؤمن الخير الطيب الذي تطمئن الناس أن ولايته لا تكون إلا ولاية رعاية لمصالح الآخرين، لا يتسلط على منافعهم الاقتصادية لينهب، ولا يتسلط على أعراضهم ليجعل منها وسيلة لشهواته ورغباته والعياذ بالله، لينظر إلى الأرامل ليستفيد استفادة سوء من أرملة أو من امرأة مسلمة مؤمنة. هذه هي الولاية التي قال بها بعض علمائنا في مسألة عدول المؤمنين، أي أن العدل أي العادل الخير الطيب من المؤمنين يكون متوليا على شؤون الناس. فمؤمن من الأخصائيين في الطب يجعلونه متوليا على المسائل التي ترجع إلى الطب وإلى ما يرجع إلى شؤون الطب وهذه الأمور، وآخر من الأخصائيين في الجيش يعطونه الولاية وشؤون الجيش ليعمل في موارد الجيش. لا يجوز أن تعطي غير أهل الخبرة ولو كان مؤمنا، لا يجوز لأحد أن يجعل المؤمن الخير متوليا على أمور فيزيائية كيميائية شركة نفط وما شكل هذه لأنه مؤمن. الإيمان لا يكفي، الخبرة أيضا شرط، فلا بد وأن يكون المؤمن من أهل الخبرة حتى يكون إيمانه رادعا، حتى يكون إيمانه رادعا من أهل أموال الناس ومن التلاعب ومما يشكل هذه الأمور. فقال بعض فقهائنا أن المسألة ترجع إلى حلول المؤمنين أي إلى أهل الخبرة في كل شيء، فالمؤمن أخصائي من أهل الخبرة في الطب يكون متوليا على شؤون الطب، وأهل الاختصاص في الاقتصاد على شؤون الاقتصاد، وأهل الاختصاص في الجيش على شؤون الجيش، وكذلك أهل الاختصاص في الفقه وهم الفقهاء يكونون متولين لما يرجع إلى الأمر الفقه. فالفقيه يسأل في شأنه الفقهي، والسياسي المؤمن في شأنه السياسي، وهل ما جرى؟ فقالوا لا دليل أبدا على أن الفقيه له ولاية. المؤمنون كلهم لهم الولاية في شؤونهم وأمورهم المختلفة. الإيمان يكفي والخبرة كافية، فإذا كان الإيمان كافيا والخبرة كافية فالأمور ترجع لأهل الخبرة والإيمان في الحال، ليرجع كل أمر إلى أهل خبرة في ذلك الأمر. هذا مسلك سماه العلماء بولاية عدول المؤمنين، أو عبر عنه آخرون بولاية الحسبة. هذا منهج من مناهج الولاية في المعرض. أما الولاية للفقيه الصغرى، ما المراد منه؟ قال علماؤنا على أن المراد الفقيه الصغرى هي أن الإفتاء يرجع إليه، لأنه أهل خبرة، لأنه اجتهد فوصل إلى موطن يتمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية حلالا حراما واجبا مستحبا مباحا. فللفقيه بناء على الولاية الصغرى الإفتاء في الأحكام الشرعية، وللفقيه إضافة على الإفتاء الحكم في القضايا المالية إذا وقع النزاع بين الناس، فإما أن يحكم أو يدعو الناس إلى المصالحة في شؤونهم التي يختلفون فيه. ولا يجوز للفقيه أن يقطع يدا لسارق، ولا يجوز للفقيه أن يقوم بأي أمر آخر، فمنتهى ولايته إنما هي الإفتاء والقضاء في الأمور المالية فقط. كأن قائلا يقول: كيف ذهب بعض الأعلام وهم من أكابر علمائنا كالسيد الكوفي رحمه الله وبعض المتقدمين من علمائنا وكالشيخ صاحب الحدائق الشيخ يوسف والشيخ محمد السيد الإصفهاني رحمه الله والكثير من المتقدمين والمتأخرين، كيف ذهبوا إلى الولاية الصغرى وهي لا تعطي الفقيه إلا إفتاء وحكما في مال ولا يجوز له غير ذلك؟ أين تذهب الناس لو وقع بينها اعتداء؟ أين تذهب الناس إذا صارت الأمور غير سائرة على مناهجها؟ إذا كان الفقيه لا يحكم ماذا يفعل الناس؟ قالوا: لا يجوز الحكم، لأن الإسلام سلسلة مترابطة، لأن الإسلام سلسلة مترابطة. كيف يجوز لفقيه أن يحكم على شاب ببضع يد، وربما كان هذا الشاب لجهل أو فقر أو ما شاكل هذه الأمور راح ليسرق؟ فهناك علل كثيرة تكون سببا، للأخطاء. فكيف يمكن أن نطبق شريعة رسول الله بكل جوانبها وهي كحلقات مترابطة، هي شيء واحد سلسلة واحدة، إذا اختلت واحدة منها من هذه السلسلة لا يبقى لهذه المسبحة ولهذه السلسلة ترابط؟ فقالوا: لا يجوز أن نعرض شريعة رسول الله إلى التشويه، لأن من أقام حدا بدون أن تطبق الشريعة من كل الجوانب المختلفة سيشوه شرع الله تعالى ويجعل شرع الله بأنظار المجتمع والعالم شرع قسوة، شرع جفاف. إذا سمع البعيد أن هناك امرأة رجمت لزنا أو رجل رجم لزنا وانعكس في العالم يحملون هذه الأمة على قساوة، يحملون شرع رسول الله على شدة، ربما راح البعض لينسبها إلى القرون الوسطى في قسوته، أهكذا تفسر الأمور؟ نعم، إذا ما كانت بواقعها مطابقة ستشوه شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. أضرب إخواني مثال، لعل قائلا يقول: هل من شرع الله تعالى مسألة الحدود والتعزيرات؟ وهل أمر الله سبحانه وتعالى أن يرجم الزاني؟ فليقل القائلون إن شريعة رسول الله شريعة قسوة، نحن لا نبالي بأحد ما دام الحكم ثابتا. نعم، نحن لا نبالي بأحد ما دام الحكم ثابتا، لا ما دمنا نجبر على حكم الله. يجب أن يثبت الحكم ثم نقول فليتكلم المتكلمون وليقول القائلون. لا نبالي بغربي أو لا نبالي بغير مسلم، تدفعه الأخطاء أو يدفعه الحقد على الإسلام. ماذا نتكلم بمثل هذه الكلمات إذا كنا مطبقين لشرع الله؟ أذكر إخوان في مسألة القتل، الله سبحانه وتعالى قال: من قتل نفسا يقتل بها. ودلت الأدلة على أن القتل يثبت بشهادة رجلين عليه من رجال. إذا شهدوا على إنسان أنه قتل شخصا وإنسانا آخر يقتل به. في مسألة الأعراض، اشترطها بأربعة شهود عدول. هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعة شهود عدول؟ قال: لا يجوز لهم الشهادة إلا إذا رأوا الميل في المكحلات، كناية عن العمد. هل من المعقول منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا أن يشاهد أربعة عدول؟ زناة مشاهدة تامة بأن يروا الميل في المحال، هذه من المحال. سابقا إخواني، كلكم تعلمون في بعض البساتين يحطون في سموكة روعة يشرد الزراتين. مثل هذا الحكم أربعة يرون الميل في المرحلة، من المستحيل أن يتحقق يوما من الأيام. زناة خائفون من جريمتهم، كيف يمكن أن يرتكبوا هذا علنا إلا أن يكون في الغرب جهارة لهتف العفة العامة كما يقال أنها تجري في بعض بلاد الغرب؟ أما في ديار إسلامية يعلم الزاني وتعلم الزانية أنها سترجم وبأي كيفية وبأي شدة؟ أمن المعقول أن يرتكب الجريمة والخلاف للعفة بمثل هذا؟ من المستحيل ذلك. فأرادها ردعا حتى لا يسحق الناس ما هو من الكرامة والشرف والرفع. وقد جاءت امرأة إلى علي عليه السلام فقالت له في زمان حكمه: يا أمير المؤمنين طهرني. فقال له: بأي شيء أو بأي جريمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إني زنيت فطهرني، أي أقم علي حتى الله، أريد أن أعذب في الدنيا ولا أعذب في الآخرة. فنظر إليها برفق وقال: اخرجي يا أمة الله لعلك قبلت. امرأة عربية تفهم اللغة العربية تأتي إلى علي عليه السلام تقول له: زنيت. يقول لها: اذهبي يا أمة الله لعلك قبلت. هكذا من يريد الرحمة بالناس. فأصرت مرة ثانية وأقرت على نفسها بالزنا وأوضحت. قال: اذهبي لعلك ضاجعت، لعلك نمت ورجل ما فكرت هذه الجريمة، اذهبي يا أمة تصر أربع مرات وتوضح على أنها زنت. قالت قد تم عليك حق الله، اذهبي إلي يا أمة الله حتى تضعي حملك لعلك المرأة حامل. جاءت من بعد ما وضعت حملك قالت يا أمير المؤمنين طهري. فقال لها اذهبي حتى ترضعي في سنتين. ثم رحمهم ورحمهم فقام رجل في المجلس فقال لي زوجة يا أمير المؤمنين تتمكن أن ترضع هذا الطفل فأقم عليك حتى الله. فنظر إليه علي بغضب وقال ما بالكم إذا وجدتم رحمة الله لا ترضون به. هذا من بحثك أن تموت بنفسك. ليش أنت متسارع على الجلد أو الرجل؟ أهكذا أخواني ولاة الأمر الذين ينسبون أنفسهم إلى شرع الله وإلى مذهب أهل البيت يحتاطون في دماء الناس؟ أم يتسابقون إلى هتكها؟ أم يتسابقون إلى كل جريمة ينسبونها إلى مذهب أهل البيت؟ أين ما ذكرناه من سيرة رسول الله الآن؟ أين ما ذكرناه من سيرة علي عليه السلام الآن؟ ومما يرتكبه الكثير من الذين ينسبون أنفسهم إلى رسول الله وأهل بيته الكرام يتفجحون ويتفاخرون بقصاص لم تقم عليه موازين الشرع بدون شهادة عبد، وما سألوا أن الأسباب والأمور كانت صحيحة أو ما كانت صحيحة، فلما هذا الفقر بقطع الأيدي والرجل؟ ولم يذكر الواحد منكم بعدل في تقسيم مال، لما لم يذكر الواحد منكم بعدل في فقيه لا جاهل متلبس بعمامة يقضي بين الناس ظلما وجورا؟ أين نحن أيها الإخوة من شرع الله؟ إلى متى نريد أن نخدع أنفسنا ببواط لا فقاهة لهم، بمتبجحين بقصاص وتعزيرات وما شكل هذه الأمور والقضايا كثيرة كثيرة، لما لم يفقر الواحد منها بعدل وبتقسيم الأموال عدلا وحقا؟ فلما لم نفقر برحمة إسلامية بدلا من ضرب الناس والعدوان عليهم والدخول عليهم في المساجد والحسينيات وهتك كراماتهم والنيل حتى من منابر الحسين عليه السلام؟ كنت ظانا أن في هذه الليلة أقدر أتمكن أن أبين ولاية الفقيه بأقسامها الأربعة، وسأتم المطلب إن شاء الله إن كنا أحياء في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.